بسم الله الرحمن الرحيم. فضش محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر نستكمل قراءة فتح الباري. قال الإمام البخاري: باب الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. قوله: باب الساعة التي في يوم الجمعة، أي التي يجاب فيها الدعاء. قوله: عن أبي الزناد، كذا رواه أصحاب مالك في الموطأ، وله فيه إسناد آخر إلى أبي هريرة، وفيه قصة له مع عبد الله بن سلام. قوله: فيه ساعة، كذا فيه مبهمة وعينت في أحاديث أخر كما سيأتي. قوله: لا يوافقها، أي يصادفها، وهو أعم من أن يقصد لها أو يتفق له وقوع الدعاء فيها. قوله: هو قائم يصلي يسأل الله، هي صفات لمسلم أعربت حالا، ويحتمل أن يكون يصلي حالا منه لاتصافه بقائم ويسأل حال مترادفة أو متداخلة. وأفاد ابن عبد البر أن قوله هو قائم سقط من رواية أبي مصعب وابن أبي عويس ومطرف والتنيسي وقتيبة، وأثبتها الباقون. قال: وهي زيادة محفوظة عن أبي الزناد من رواية مالك وورقاء وغيرهم عنه. وحكى أبو محمد بن السيد عن محمد بن وضاح أنه كان يأمر بحذفها من الحديث، وكان السبب من السيدي. وحكى أبو محمد بن السيدي عن محمد بن وضاح أنه كان يأمر بحذفها من الحديث، وكان السبب في ذلك أنه يشكل على أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة، وهما حديثان: أحدهما أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة، والثاني أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس. وقد احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام لما ذكر له القول الثاني بأنها ليست ساعة صلاة، وقد ورد النص بالصلاة، فأجابه بالنص الآخر أن منتظر الصلاة في حكم المصلي. فلو كان قبله هو قائم عند أبي هريرة ثابتا لاحتج عليه بها، لكنه سلم له الجواب وارتضاه وأفتى به بعده. وإما إشكاله على الحديث الأول فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله وليس الصلاة على الحقيقة، وقد أجيب عن هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدعاء أو الانتظار، ويحمل القيام على الملازمة والمواظبة. ويؤيد ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد، مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء. فلو كان المراد بالقيام حقيقته لأخرجه، فدل على أن المراد مجاز القيام وهو المواظبة ونحوها، ومنه المواظبة ونحوها. ومنه قوله تعالى: إلا ما دمت عليه قائما. فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي بالقائم من باب التعبير عن الكل بالجزء، والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة. قوله: شيئا، أي مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل ربه تعالى في رواية سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عند المصنف في الطلاق: يسأل الله خيرا. ولمسلم من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة مثله. وفي حديث أبي لبابة عند ابن ماجة: ما لم يسأل حراما. وفي حديث سعد بن عبادة عند أحمد: ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم. وهو نحو الأول، وقطيعة الرحم من جملة الإثم، فهو من عطف الخاص على العام للاهتمام به. قوله: وأشار بيده، كذا هنا بإبهام الفاعل، وفي رواية أبي مصعب عن مالك: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية سلمة بن علقمة التي أشرت إليها: ووضع أنملته على بطن الوسطى أو الخنصر، قلنا يزهدها. وبين أبو مسلم الكجي أن الذي وضعه هو بشر بن المفضل راويه عن سلمة بن علقمة، وكأنه فسر الإشارة بذلك، وأنها ساعة لطيفة تنتقل ما بين وسط النهار إلى قرب آخره، وبهذا يحصل الجمع بينه وبين قوله يزهدها، أي يقللها. ولمسلم من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة: وهي ساعة خفيفة. والطبراني في الأوسط في حديث أنس: وهي قدر هذا، يعني قبضة. قال زين بن المنير: الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها. قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة هل هي باقية أو رفعت، وهل البقاء وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة، وعلى الأول هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم، وعلى التعيين هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه أو تبهم فيه، وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه، وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل، وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه. وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إلي من الأقوال مع أدلتها، ثم أعود إلى الجمع بينها والترجيح. اللهم المستعان. قال: فالأول أنها رفعت، حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه، وقال عياض: رده السلف على قائله. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج اخبرني قال اخبرني داوود بن ابي عاصم عن عبد الله بن يحنس، يحنس هكذا، يحنس مولى معاويه، قال قلت لابي هريره انهم زعموا ان الساعه التي في يوم الجمعه يستجاب فيها الدعاء ورفعت، فقال كذب من قال
هي
ذلك.
المملة مشددة بالكسر، فكأنها يحنس.
يحنس، نعم. قال عن عبد الله بن يحنس مولى معاوية قال قلت لأبي هريرة إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء ورفعت، فقال كذب من قال ذلك. قلت فهي في كل جمعة؟ قال نعم، إسناده قوي. وقال صاحب الهدي اللي هو ابن القيم
نعم.
إن أراد قائله أنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة فصارت مبهمة احتمل، وإن أراد حقيقتها فهو مردود على قائله. القول الثاني أنها موجودة لكن في جمعة واحدة من كل سنة. قاله كعب الأحبار لأبي هريرة فرد عليه فرجع إليه رواه مالك في الموطأ وأصحاب السنن. الثالث أنها مخفية في جميع الأيام، كما خفيت ليلة القدر العاشر رواه ابن خزيمة والحاكم من طريق سعيد بن الحارث عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد عن ساعة الجمعة فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال قد أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهرية فقال لم أسمع فيها بشيء إلا أن كعبا كان يقول لو أن إنسانا قسم جمعة في جمع لأتى على تلك الساعة. قال ابن المنذر ومعناه أنه يبدأ فيدعو في جمعة من الجمع من أول النهار إلى وقت معلوم، ثم في جمعة أخرى يبترئ من ذلك الوقت إلى وقت آخر حتى يأتي على آخر النهار. وقال وكعب هذا وكعب الأحبار. قال وروينا عن ابن عمر أنه قال إن طلب حاجة في يوم إن طلب حاجة في يوم لا يسير. قال معناه أنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله ليمر بالوقت الذي يستجاب فيه الدعاء. انتهى. والذي قاله ابن عمر يصلح لمن يقوى على ذلك، وإلا فالذي قاله كعب سهل على كل أحد، وقضية ذلك أنهما كانا يريان أنها غير معينة، وهو قضية كلام جمع من العلماء كالرافعي وصاحب المغني وغيرهم، حيث قالوا يستحب أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدر والاسم الأعظم في الأسماء الحسنى، والحكمة في ذلك حث العباد على الاجتهاد في الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة، بخلاف ما لو تحقق الأمر في شيء من ذلك لكان مقتضيا الاقتصار عليه وإهمال ما عداه. الرابع أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية. قال الغزالي هذا أشبه الأقوال وذكره الأثر محتمالا وجزم به ابن عساكر وغيره. وقال المحب الطبري إنه
ابن
الأظهر،
عساكر وغيره
نعم أحسن الله، قال وجزم به ابن عساكر وغيره. وقال المحب الطبري إنه الأظهر، وعلى هذا لا يتأتى ما قاله كعب في الجزم بتحصيلها. الخامس إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي، وشيخنا سراج الدين بن الملقن في شرحه على البخاري، ونسباه لتخريج ابن أبي شيبة عن عائشة، وقد رواه الروياني في مسنده عنها فأطلق الصلاة ولم يقيدها، ورواه ابن المنذر فقيدها لصلاة الجمعة. السادس من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، رواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر الرازي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة، وحكاه القاضي أبو الطيب الطبري وأبو نصر بن الصباغ وعياض بن القرطبي وغيرهم، وعبارة بعضهم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. السابع مثله وزاد ومن العصر إلى المغرب، رواه سعيد بن منصور عن خلف، ومن العصر إلى الغروب، نعم أحسن الله، رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة، وتابعه فضيل بن عياض عن ليث عن ابن عند ابن المنذر، وليث ضعيف وقد اختلف عليه كما ترى. الثامن مثله وزاد وما بين ان ينزل الامام من المنبر الى ان يكبر، رواه حميد بن الزنجويه في الترغيب له من طريق عطاء بن قره عن عبد الله بن ضمره عن ابي هريره قال التمس الساعه التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعه في هذه الاوقات الثلاثه فذكرها. التاسع انها اول ساعه بعد طلوع الشمس، حكاه الجيلي في شرح التنبيه وتابعه المحب الطبري في شرحه. العاشر عند طلوع الشمس، حكاه الغزالي في الإحياء وعبر عنه الزين بن المنير في شرحه بقوله هي ما بين أن ترتفع الشمس شبرا إلى ذراع، وعزاه لأبي ذر. الحادي عشر أنها في آخر الساعة الثالثة من النهار، حكاه صاحب المغني وهو في مسند الإمام أحمد من طريق علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة مرفوعة يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم، وفي آخر 3 ساعات منه ساعة من دعا الله فيها استجيب له. وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف، وعلي لم يسمع من أبي هريرة. قال المحب الطبري قوله في آخر 3 ساعات يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون مراد الساعة الأخيرة من الثلاث الأول، ثانيهما أن يكون مراد أن في آخر كل ساعة من الثلاث ساعة إجابة، فيكون فيه تجوز لإطلاق الساعة على بعض الساعة. الثاني عشر من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع، حكاه محب الطبري في الأحكام وقابله الزكي
أن
المنذري.
يصير الظل
نعم،
نصف ذراع.
قال الثاني عشر من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع، حكاه المحب الطبري في الأحكام وقبله الزكي المنذري. الثالث عشر
وقبله
مثل
ولا وقبله؟
عندي مشكلة، وقابله
نعم
كالنمر تضاه.
نعم
الثالث عشر مثله إلى، لكن قال إلى أن يصير الظل ذراعا، حكاه عياض والقرطبي والنووي. الرابع عشر بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع، رواه ابن المنذر وابن عبد البر بإسناد قوي إلى الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الرحمن بن حجارة عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها فقال ذلك، ولعله ما أخذ القولين اللذين قبله. الخامس عشر إذا زالت الشمس، حكاه ابن المنذر عن أبي العالية وورد نحوه في أثناء حديث عن علي، وروى عبد الرزاق من طريق الحسن أنه كان يتحراها عند زوال الشمس بسبب قصة وقعت لبعض أصحابه في ذلك، وروى ابن سعد في طبقاته عن عبيد الله بن نوفل نحو القصة، وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس، وكأنما أخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة وابتداء دخول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك. السادس عشر إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، رواه ابن المنذر عن عائشة قالت يوم الجمعة مثل يوم عرفة، تفتح فيه أبواب السماء وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه. قيل أية ساعة؟ قالت إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، وهذا يغير الذي قبله من حيث إن الأذان قد يتأخر عن الزوال. قالت زينب بن منير ويتعين حمله على الأذان الذي بين يدي الخطيب. السابع عشر من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة، ذكره ابن المنذر عن أبي السوار العدوي وحكاه ابن الصباغ بلفظ إلى أن يدخل الإمام. الثامن عشر من الزوال إلى خروج الإمام، حكاه القاضي أبو الطيب الطبري. التاسع عشر من الزوال إلى غروب الشمس، حكاه أبو العباس أحمد بن علي بن كشاسب الدزماري، وهو بزاي ساكنة وقبل ياء النسب براء مهملة في نكته على التنبيه عن الحسن، ونقله عنه شيخنا سراج الدين بن الملقن في شرح البخاري، وكان الدزماري المذكور في عصر ابن صلاح. العشرون ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة، رواه ابن المنذر عن الحسن وراى أبو بكر المروزي في كتاب الجمعة بإسناد صحيح إلى الشعبي عن عوف بن حصيرة رجل من أهل الشام مثله. الحادي والعشرون عند خروج الإمام، رواه حمير بن زنجوي في كتاب الترغيب عن الحسن أن رجلا مرت به وهو ينعس في ذلك الوقت. الثاني والعشرون ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله، ومن طريق معاوية بن قرة عن أبي بردة عن أبي موسى قوله، وفيه أن ابن عمر استصوب ذلك. الثالث والعشرون ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل، رواه سعيد بن منصور بن منذر عن الشعبي قوله أيضا، قال الزين بن المنير ووجهه أنه أخص أحكام الجمعة لأن العقد باطل عند الأكثر، فلو اتفق ذلك في غير هذه الساعة بحيث ضاق الوقت فتشاغل اثنان بعقد البيع فخرج وفاتت تلك الصلاة لأثم ولم يبطل البيع. الرابع والعشرون ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، رواه حميد بن زنجوي عن ابن عباس وحكاه البغوي في شرح السنة عنه. الخامس والعشرون ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم وأبو داود من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى أن ابن عمر سأله عما سمع من أبيه في ساعات الجمعة فقال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاكره، وهذا القول يمكن أن يتحد مع الذين قبله. السادس والعشرون عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة، رواه حميد بن زنجوي من طريق سليم بن عامر عن عوف بن مالك من الأشجعي الصحابي. السابع والعشرون مثله لكن قال إذا أذن وإذا رقي المنبر وإذا أقيمت الصلاة، رواه أبي شيبة بن المنذر عن أبي أمامة الصحابي قوله، قال زين بن منير ما ورد عند الأذان من إجابة الدعاء فيتأكد يوم الجمعة وكذلك الإقامة. وأما زمان جلوس الإمام على المنبر فلأنه وقت استماع الذكر والابتداء في المقصود من الجمعة. الثامن والعشرون من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ، رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا وإسناده ضعيف. التاسع والعشرون إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة، حكاه الغزالي في الإحياء. الثلاثون عند الجلوس بين الخطبتين، حكاه الطيبي عن بعض شراح المصابيح. الحادي والثلاثون أنها عند نزول الإمام من المنبر، رواه أبي شيبة وحميد بن زنجوي وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق عن أبي بردة قوله، وحكاه الغزالي قولا بلفظ إذا قام الناس إلى الصلاة. 32 حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه. حكى ابن المنذر عن الحسن أيضا، وروى الطبراني من حديث ميمونة بنت سعد نحوه مرفوعا بإسناد ضعيف. 33 من إقامة الصف إلى تمام الصلاة، رواه الترمذي وابن ماجة من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا، وفيه قالوا: أية ساعة يا رسول الله؟ قال: حين تقام الصلاة والانصراف منها. وقد ضعف كثير رواية كثير، ورواه البيهقي في الشعب من هذا الوجه بلفظ: ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. ورواه ابن أبي شيبة من طريق المغيرة عن واصل الأحدب عن أبي بردة قوله، وإسناده قوي إليه، وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه وبرك عليه ومسح على رأسه. وروى ابن جرير وسعيد بن منصور عن ابن سيرين نحوه. 34 هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة، رواه ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن سيرين، وهذا يغير الذي قبله من جهة إطلاق ذاك وتقليد هذا، وكأنه أخذه من جهة أن صلاة الجمعة أفضل صلوات ذلك اليوم، وأن الوقت الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأوقات، وأن جميع ما تقدم من الأذان والخطبة وغيرهما وسائل وصلاة الجمعة هي المقصودة بالذات، ويؤيده ورود الأمر في القرآن بتكثير الذكر حال الصلاة، كما ورد الأمر بتكثير الذكر حال القتال، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وفي قوله: إذا نولي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى أن ختم الآية بقوله: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وليس المراد إيقاع الذكر بعد الانتشار وإن عطف عليه، وإنما المراد تكثير المشار إليه أول الآية، والله أعلم. 35 من صلاة العصر إلى غروب الشمس، رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا، ومن طريق صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ: فالتمسوها بعد العصر. وذكر ابن عبد البر أن قوله فالتمسوها إلى آخره مدرج في الخبر من قول أبي سلمة. ورواه ابن منده من هذا الوجه وزاد: أغفل ما يكون الناس. ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق الشيباني عن عون بن عبد الله بن عقبة عن أخيه عبيد الله كقول ابن عباس. ورواه الترمذي من طريق موسى بن وردان عن أنس مرفوعا بلفظ: بعد العصر إلى غيبوبة الشمس، وإسناده ضعيف. 36 في صلاة العصر، رواه عبد الرزاق عن عمر بن ذر عن يحيى بن إسحاق عن يحيى ابن إسحاق بن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وفيه قصة. 37 بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار، حكاه الغزالي في الإحياء. 38 بعد العصر كما تقدم عن أبي سعيد مطلقا، رواه ابن عساكر من طريق محمد بن مسلمة الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا بلفظ: وهي بعد العصر. ورواه ابن المنذر عن مجاهد مثله. ورواه ابن جريج من طريق إبراهيم بن ميسرة عن رجل أرسله عمرو بن أوس إلى أبي هريرة فذكر مثله، قال: وسمعته من الحاكم عن ابن عباس مثله. ورواه أبو بكر المروزي من طريق الثوري
وسمعته عن الحاكم
فذكر مثله، أحسن الله لكم، قال: وسمعت عن الحاكم عن ابن عباس مثله. ورواه أبو بكر المروزي من طريق الثوري وشعبة جميعا عن يونس بن خباب، قال الثوري عن عطاء، وقال شعبة عن أبيه عن أبي هريرة مثله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يتحراها بعد العصر. عن ابن جرير عن بعض أهل العلم قال: لا أعلمه إلا عن ابن عباس مثله. وقيل له: لا صلاة بعد العصر؟ فقال: بلى، لكن من كان في مصلاه لم يقم منه فهو في صلاة. 39 من وسط النهار إلى قرب آخر النهار، كما تقدم أول الباب عن سلمة بن علقمة. 40 من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب، رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن كيسان عن طاووس قوله، وهو قريب من الذي بعده. 41 آخر ساعة بعد العصر، رواه أبو داود والنسائي والحاكم وإسناد حسن عن أبي سلمة عن جابر مرفوعا، وفي أوله أن النهار 12 ساعة. ورواه مالك وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام قوله، وفيه مناظرة أبي هريرة له في ذلك، واحتجاج عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة. ورواه ابن جرير من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا مثله، ولم يذكر عبد الله بن سلام ولا القصة. ومن طريق أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار قوله، وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جرير أخبرني موسى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة يقول: حدثنا عبد الله بن عامر فذكر مثله. وروى البزار وابن جرير من طريق محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام مثله. وروى ابن أبي خيثمة من طريق يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد فذكر الحديث، وفيه قال أبو سلمة: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له ذلك، فلم يعرض بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: النهار 12 ساعة، وإنها لفي آخر ساعة من النهار. وابن خزيمة من طريق أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله أن في الجمعة ساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة؟ قلت: نعم، أو بعض ساعة الحديث. وفيه قلت: أي ساعة؟ فذكره. وهذا يحتمل أن يكون القائل قلت عبد الله بن سلام فيكون مرفوعا، ويحتمل أن يكون أبا سلمة فيكون موقوفا، وهو الأرجح لتصريحه في رواية يحيى بن أبي كثير بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب. 42: من حين يغيب نصف قرص الشمس، أو من حين تدل أو من حين تدلى الشمس للغروب إلى أن يتكامل غروبها. رواه الطبراني في الأوسط، والدارقطني في العلل، والبيهقي في الشعب، وفضائل الأوقات من طريق زيد بن علي بن حسين بن علي قال: حدثتني مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: حدثتني فاطمة عليها السلام عن أبيها فذكر الحديث. وفيه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أي ساعة هي؟ قال: إذا تدلى نصف الشمس للغروب. فكانت فاطمة إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلاما لها. نعم، أحسن الله عليكم. وفيه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أي ساعة هي؟ قال: إذا تدلى نصف الشمس للغروب. فكانت فاطمة إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلاما لها يقال له زيد ينظر لها الشمس، فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب. وفي إسناده اختلاف على زيد بن علي. وفي بعض رواته من لا يعرف حاله. وقد أخرج إسحاق بن راهوية في مسنده من طريق سعيد بن راشد عن زيد بن علي عن فاطمة لم يذكر مرجانة، وقال فيه: إذا تدلت الشمس للغروب. وقال فيه: تقول لغلام يقال له أربد: اصعد على الضراب، فإذا تدلت الشمس للغروب فأخبرني، والباقي نحوه، وفي آخره: ثم تصلي، يعني المغرب. فهذا جميع ما اتصل إلي من الأقوال في ساعة الجمعة مع ذكر أدلتها وبيان حالها في الصحة والضعف والرفع والوقف، والإشارة إلى مأخذ بعضها، وليست كلها متغيرة من كل جهة، بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره. قال: ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول زائل على ما تقدم وغير منقول، استنبطه صاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين الجزري، وأذن لي في روايته عنه في كتابه مسمى الحصن الحصين في الأدعية، لما ذكر الاختلاف في ساعة الجمعة واقتصر على 8 أقوال مما تقدم، ثم قال ما نصه والذي أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول آمين، جمعا بين الحديث التي صحت كذا قال، ويخدش فيه أنه يفوت على الداعي حينئذ الإنصات لقراءة الإمام فليتأمل. قال زيد بن منير: يحسن جمع الأقوال، وكان قد ذكر مما تقدم 10 أقوال تبعا لابن بطال، قال: فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينها، فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعها، والله المستعان. وليس المراد من أكثرها أنه يستوعب جميع الوقت الذي يعين، بل المعنى أنها تكون في أثنائه، لقوله فيما مضى يقللها، وقوله وهي ساعة خفيفة. وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه، فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلا، فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلا، وانتهاؤه انتهاء الصلاة. وكأن كثيرا من القائلين عين ما اتفق له وقوعها فيه من ساعة في أثناء وقت من الأوقات المذكورة، فبهذا التقرير يقل الانتشار جدا. ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن سلام كما يتقدم. قال ابن محب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام انتهى، وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد أو موقوف السند قائله إلى اجتهاد دون توقيف، ولا يعارضهما حديث أبي سعيد في كونه صلى الله عليه وسلم أنسيها بعد أن علمها، احتمال أن يكون سمع ذلك منه قبل أن أنسي أشار إلى ذلك البيهقي وغيره. وقد اختلف السلف في أيهما أرجح، فروى البيهقي من طريق أبي فضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن مسلما قال حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وصحه، وبذلك قال البيهقي وابن عربي وجماعة. وقال قرطبي: ونص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووي: هو الصحيح بل الصواب، وجزم في الروضة بأنه الصواب، ورجحه أيضا بكونه مرفوعا صريحا وفي أحد الصحيحين. وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام، فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الحديث عن على ذلك. وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في الباب. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن الناس من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعات من يوم الجمعة، ورجحه كثير من الأئمة أيضا كأحمد وإسحاق من المالكية الطرطوشي. حكى على أيه أن شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقت كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي، وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما، إنما هو حديث
الزملكاني.
نعم. قال: وحكى على أيه أن شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعية، وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما، إنما هو حيث لا يكون ممن انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذا، فإنه أعل بالانقطاع إلى التراب. أما الانقطاع فلأن مخرمة بن بكير لم يسمع النبي، قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه، وكذا عن مخرمة نفسه ولا نفسه.
المخرمات نفسه.
نعم، عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة، وزاد إنما هي كتب كانت عندنا. وقال علي بن المديني لم أسمع أحد من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في شيء من حديثه سمعت أبي، ولا يقال مسلم يتفق في المعنى بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا، لأن نقول وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوة الانقطاع. وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله وهؤلاء من أهل الكوفة وغيرهم، وهؤلاء من أهل الكوفة عن وغيرهم عن أبي بردة من قوله وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي فهم أعلم بحديثه من بكير المدني، وهم عدد وهو واحد. وأيضا فلو كان عند أبي بردة مرفوعا لم يفتي فيه برأيه بخلاف المرفوع، ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب. سلك صاحب الهدي مسلكا آخر فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر، باحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر. وهذا كقول ابن عبد البر الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين، فسبق إلى تجويد ذلك الإمام أحمد وهو أولى في طريق الجماع. وقال ابن المنير في الحاشية إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء، ولو بين يعني صلى الله عليه وسلم لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها، فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة، وفي مسلم أنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيه فضل الدعاء واستحباب الإكثار منه، واستدل به على بقاء الإجمال بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعقب بأن لا خلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية لا في الأمور الوجودية كوقت الساعة. فهذا الاختلاف في إجماله، والحكم الشرعي المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدر هو تحصيل الأفضلية يمكن الوصول إليه والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم أو الليلة، فلم يبقى في الحكم الشرعي إجمال، والله أعلم. فإن قيل ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بالشرط المتقدم، مع أن الزمان يختلف باختلاف البلاد والمصلي، فيتقدم بعض على بعض وساعة الإجابة متعلقة بالوقت، فكيف تتفق مع الاختلاف؟ أجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصل، كما قيل نظيره في ساعة أجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصل كما قيل نعم السلام عليكم قال أجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصل كما قيل نظيره في ساعة الكراهة، ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لها وإن كانت هي خفيفة. ويحتمل أن يكون عبر عن الوقت بالفعل، فيكون التقدير وقت جواز الخطبة أو الصلاة ونحو ذلك، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير يا شيخ محمد.
جزاكم خير.
دكتور أحمد.
نعم مولانا.
تفضل.
قال رحمه الله: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. قوله باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة إلى آخره، ظاهر الترجمة أن استمرار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في صحتها، بل الشرط أن تبقى منهم بقية ما. ولم يتعرض البخاري لعدد من تقوم بهم الجمعة لأنه لم يثبت منه شيء على شرطه، والجملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولا، أحدها تصح من الواحد نقله ابن حزم، الثاني اثنان كالجماعة وهو قول النخعي وأهل الظاهر والحسن بن حي، الثالث اثنان مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد، الرابع ثلاثة معه عند أبي حنيفة، الخامس سبعة عند عكرمة، السادس تسعة عند ربيعة، السابع اثنا عشر عنه في رواية، الثامن مثله غير الإمام عند إسحاق، التاسع عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك، العاشر ثلاثون كذلك، الحادي عشر أربعون بالإمام عند الشافعي، الثاني عشر غير الإمام عنه وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة. 53 عن أحمد في رواية وحكي عن عمر بن عبد العزيز. 84 حكاه المازري. 15 جمع كثير بغير قيد، ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل، ويمكن أن يزداد العد باعتبار زيادة شرط كالذكورة والحرية والبلوغ والإقامة والاستيطان، فيكمل بذلك 20 قولا. قوله جائزة في رواية الأصيلي تامة. وبه إليه قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قوله عن حسين هو ابن عبد الرحمن الواسطي، ومدار هذا الحديث في الصحيحين عليه، وقد رواه تارة عن سالم بن أبي الجعد وحده كما هنا، وهي رواية أكثر أصحابه، وتارة عن أبي سفيان طلحة بن نافع وحده، وهي رواية قيس بن الربيع وإسرائيل عند ابن مردويه، وتارة جمع بينهما عن جابر، وهي رواية خالد بن عبد الله عند المصنف في التفسير وعند مسلم، وكذا رواية هشيم عنده أيضا. قوله بينما نحن نصلي في رواية خالد المذكورة عند أبي نعيم في المستخرج بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهذا ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم في الصلاة، ولكن وقع عند مسلم من رواية عبد الله بن إدريس عن حسين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. وله في رواية هشيم بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم، زاد أبو عوانة في صحيحه والترمذي والدارقطني من طريقه يخطب، ومثله لأبي عوانة من طريق عباد بن العوام ولعبد بن حميد من طريق سليمان بن كثير كلاهما عن حسين، وكذا وقع في رواية قيس بن الربيع وإسرائيل، ومثله في حديث ابن عباس عند البزار، وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط، وفي مرسل قتادة عند الطبري وغيره. فعلى هذا فقوله نصلي أين ننتظر الصلاة، وقوله في الصلاة أي في الخطبة مثلا، وهو من تسمية الشيء بما قاربه، فبهذا يجمع بين الروايتين، ويؤيده استدلال ابن مسعود على القيام في الخطبة بالآية المذكورة كما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح، وكذا استدل به كعب بن عجرة في صحيح مسلم، وحمل ابن الجوزي قوله يخطب قائما على أنه خبر آخر غير خبر كونهم كانوا معه في الصلاة، فقال التقدير صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخطب قائما الحديث ولا يخفى تكلفه. قوله إذ أقبلت عير بكسر المهملة هي الإبل التي تحمل التجارة طعاما كان أو غيره، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. ونقل عبد الحق في جمعه أن البخاري لم يخرج قوله إذ أقبلت عير تحمل طعاما، وهو ذهول منه، نعم سقط ذلك في التفسير وثبت هنا وفي أوائل البيوع، وزاد فيه أنها أقبلت من الشام، ومثله لمسلم من طريق جرير عن حسين، ووقع عند الطبري من طريق السدي عن أبي مالك ومرة فرقهما، الذي قدم بها من الشام دحية بن خليفة الكلبي، ونحوه في حديث ابن عباس عند البزاري ولابن مردوية من طريق الضحاك عن ابن عباس جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف، وجمع بين هاتين الروايتين بأن التجارة كانت لعبد الرحمن بن عوف، وكان دحية السفير فيها أو كان مقارضا، ووقع في رواية ابن وهب عن الليث أنها كانت لوبرة الكلبي، ويجمع بأنه كان رفيق دحية. قوله فالتفتوا إليها في رواية ابن فضيل في البيوع فانفض الناس، وهو موافق للفظ القرآن والدال على أن المراد بالالتفات الانصراف، وفيه رد على من حمل الالتفات على ظاهره فقال لا يفهم من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعها، وإنما يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم. وأما هيئة الصلاة المجزئة فباقية، ثم هو مبني على أن الانفضاض وقع في الصلاة، وقد ترجح فيما مضى أنه إنما كان في الخطبة، فلو كان كما قيل لما وقع هذا الإنكار الشديد، فإن الالتفات فيها لا ينافي الاستماع، وقد غفل قائله عن بقية ألفاظ الخبر، وفي قوله فالتفتوا التفات، لأن السياق يقتضي أن يقول فالتفتنا، وكأن الحكمة في عدول جابر عن ذلك أنه هو لم يكن ممن التفت كما سيأتي. قوله إلا 12، قال الكرماني ليس هذا الاستثناء مفرغا فيجب رفعه، بل هو من ضمير بقية الذي يعود إلى المصلي، فيجوز فيه الرفع والنصب. قال وقد ثبت الرفع في بعض الروايات انتهى. ووقع في تفسير الطبري وابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى قتادة قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم أنتم، فعدوا أنفسهم فإذا هم 12 رجلا وامرأة. وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي وامرأتان، ولابن مردوية من حديث ابن عباس وسبع نسوة، لكن إسناده ضعيف، واتفقت هذه الروايات كلها على 12 رجلا إلا ما رواه علي بن عاصم عن حسين بالإسناد المذكور فقال إلا 40 رجلا. أخرجه الدارقطني وقال تفرد به علي بن عاصم وهو ضعيف الحفظ، وخالفه أصحاب حسين كلهم. وأما تسميتهم فوقع في رواية خالد الطحان عند مسلم أن جابرا قال أنا فيهم، وله في رواية هشيم فيهم أبو بكر وعمر، وفي الترمذي أن هذه الزيادة في رواية حسين عن أبي سفيان دون سالم، وله شاهد عند عبد بن حميد عن الحسن مرسلا، ورجال إسناده ثقات. وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي أن سالما مولى أبي حذيفة منهم، وروى العقيلي عن ابن عباس أن منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناسا من الأنصار. وحكى السهيلي أن أسد بن عمرو روى بسند منقطع أن 12 هم 10 المبشرون وبلال وابن مسعود. قال وفي رواية عمار بدل ابن مسعود انتهى. ورواية العقيلي أقوى وأشبه بالصواب. ثم وجدت رواية أسد ابن عمرو عند العقيلي بسند متصل لا كما قال السهيلي إنه منقطع، أخرجه من رواية أسد عن حسين عن سالم. قوله فنزلت هذه الآية ظاهر في أنها نزلت بسبب قدوم العير المذكورة، والمراد باللهو على هذا ما ينشأ من رؤية القادمين وما معهم. ووقع عند الشافعي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا قال عن أبيه مرسلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، وكانت لهم سوق كانت بنو سليم يجلبون إليها الخيل والإبل والسمن، فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوه، وكان لهم لهو يضربونه فنزلت. ووصله أبو عوانة في صحيحه والطبري بذكر جابر فيه أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب الجواري بالمزامير، فيشتد الناس إليهم ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. فنزلت هذه الآية. وفي مرسل مجاهد عند عبد بن حميد كان رجال يقومون إلى نواضحهم وإلى السفر يقدمون يبتغون التجارة واللهو، فنزلت ولا بعد في أن تنزل في الأمرين معا وأكثر. وسيأتي الكلام على ذلك مستوفا مع تفسير الآية المذكورة في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. والنكتة في قولهم فضوا إليها دون قوله إليهما أو إليه أن اللهو لم يكن مقصودا لذاته، وإنما كان تبعا للتجارة، أو حذف لدلالة أحدهما على الآخر. وقال الزجاج أعيد الضمير إلى المعنى أي انفضوا إلى الرؤية أي ليروا ما سمعوه. فائدة، ذكر الحميدي في الجمع أن أبا مسعود
الجمع بين الصحيحين.
نعم، جزاك الله خيرا. ذكر الحميدي في الجمع أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في آخر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لو تتبعتم حتى لم يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي نارا. قال وهذا لم أجده في الكتابين ولا في مستخرجي الإسماعيلي والبرقاني. قال وهي فائدة من أبي مسعود، ولعلنا نجدها بالإسناد فيما بعد. انتهى. ولم أرى هذه الزيادة في الأطراف لأبي مسعود، ولا هي في شيء من طرق حديث جابر المذكورة، وإنما وقعت في مرسلي الحسن وقتادة المتقدم ذكرهما، وكذا في حديث ابن عباس عند ابن مردوية، وفي حديث أنس عند إسماعيل بن أبي زيادة وسنده ساقط. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم، أن الخطبة تكون عن قيام كما تقدم، وأنها مشترطة في الجمعة حكاه القرطبي واستبعده، وأن البيع وقت الجمعة ينعقد، ترجم عليه سعيد بن منصور، وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بفسخ ما تبايع فيه من العير المذكورة، ولا يخفى ما فيه. وفيه كراهية ترك سماع الخطبة بعد الشروع فيها، واستدل به على جواز انعقاد الجمعة باثنتي عشرة نفسا، وهو قول ربيعة، ويجيء أيضا على قول مالك، ووجه الدلالة منه أن العدد نعم
السين مع المؤنث تسكن.
النفس مؤنثة، انعقاد الجمعة باثنتي عشرة نفسا. جزاك الله خير. وهو قول ربيعة، ويجيء أيضا على قول مالك، ووجه الدلالة منه أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام، فلما لم تبطل الجمعة بانفراد الزائد على الاثني عشر دل على أنه كاف، وتعقب بأنه يحتمل أنه تمادى حتى عادوا، أو عاد من تجزئ بهم، إذ لم يرد في الخبر أنه أتم الصلاة، ويحتمل أيضا أن يكون أتمها ظهرا. وأيضا فقد فرق كثير من العلماء بين الابتداء والدوام في هذا، فقيل إذا انعقدت لم يضر ما طرأ بعد ذلك ولو بقي الإمام وحده، وقيل يشترط بقاء واحد معه، وقيل اثنين، وقيل يفرق بينما إذا انفضوا بعد تمام الركعة الأولى فلا يضر بخلاف ما قبل ذلك. وإلى ظاهر هذا الحديث صار إسحاق بن راهويه فقال إذا تفرقوا بعد الانعقاد فيشترط بقاء 12 رجلا، وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم فيها. وقد تقدم أن ظاهر الترجمة البخاري تقتضي ألا يتقيد الجمع الذي يبقى مع الإمام بعدد معين، وتقدم الترجيح كون الانفضاض وقع في الخطبة لا في الصلاة، وهو اللائق بالصحابة تحسينا بالظن بهم، وعلى تقدير أن يكون في الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل النهي كآية ولا تبطلوا أعمالكم، وقبل النهي عن الفعل الكثير في الصلاة. وقول المصنف في الترجمة فصلاة الإمام وان بقي جائزة، يؤخذ منه أنه يرى أن الجميع لو انفضوا في الركعة الأولى ولم يبقى إلا الإمام وحده أنها لا تصح له الجمعة، وهو كذلك عند الجمهور كما تقدم قريبا. وقيل تصح إن بقي واحد، وقيل إن بقي اثنان، وقيل ثلاثة، وقيل إن كان صلى بهم الركعة الأولى صحت لمن بقي، وقيل يتمها ظهرا مطلقا. وهذا الخلاف كله أقوال مخرجة في مذهب الشافعي، إلا أن الأخير فهو قوله في الجديد، وإن ثبت قول مقاتل بن حيان الذي أخرجه أبو داود في المراسيل أن الصلاة كانت حينئذ قبل الخطبة زال الإشكال، لكنه مع شذوذه معضل. وقد استشكل الأصيلي حديث الباب فقال إن الله تعالى قد وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول الآية، انتهى. وهذا الذي يتعين المصير إليه مع أنه ليس في آية النور التصريح بنزولها في الصحابة، وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لها نهي عن ذلك، فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها
فلم يكن ذم تقدم لهم
فلم يكن تقدم لهم نهي ذلك نهي عن ذلك فلما نزلت
الغريب يعني منه أن يقول مع أنه ليس في آية النور التصريح بنزولها في الصحابة، ف هذا غريب يعني من حيث المعنى، إذا لم يثبت هذا من حيث الثبوت، إذا لم يكن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في الصحابة، فليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يستأهل أن تكون فيه. نعم
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 وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لهم نهي عن ذلك، فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه، فوصفوا بعد ذلك بما في آية النور، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله
باب
خيرا.
الصلاة بعد، أكرمك الله مولانا.
آمين جميعا. شيخ عماد، تفضل يا سيدي.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم.
آمين جميعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، في إسناد فضيلتكم في الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. قول باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، أورد في حديث ابن عمر في التطوع بالرواتب وفيه: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، ولم يذكر شيئا في الصلاة قبلها. قال ابن المنير في الحاشية: كأنه يقول: الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه، لأن الجمعة بدل الظهر. قال: وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر، ولذلك قدمه في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد. انتهى. ووجه العناية المذكورة ورود الخبر في البعد صريحا دون القبل، في البعد صريحا دون القبل. وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر. قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين، ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت. انتهى. وعلى هذا فينبغي ألا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد. قال: لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى. وقال ابن التين: لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث، لعل البخاري أراد إثباتها قياسا على الظهر. انتهى. وقواه الزين بن المنير بأنه قصد التسوية بين الجمعة والظهر في حكم التنفل كما قصد التسوية بين الإمام والمأموم في الحكم، وذلك يقتضي أن النافلة لهما سواء. انتهى. والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب، وهو ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. احتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها، وتعقب بأن قوله وكان يفعل ذلك عائد على قوله ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال: ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، أخرجه مسلم. قال: ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة
عندي
انصرف
هذا الموضوع
فسجد
سقط أظن.
سجدتين في بيته. نعم، استدركتها. نعم، ويدل عليه رواية الليث.
أيوة، ويدل عليه رواية الليث. نعم.
قال: ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، أخرجه مسلم. وأما قوله كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، فإن كان المراد بعد الدخول الوقت، بعد دخول الوقت فلا يصح، فلا يصح أن يكون مرفوعا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة. وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة، فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها، بل هو تنفل مطلق. وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان وغيره، حيث قال فيه: ثم صلى ما كتب له. وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة، منها عن أبي هريرة رواه البزار بلفظ كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعا وفي إسناده ضعف، وعن علي مثله رواه الأثرم والطبراني في الأوساط
عن
بلفظ كان
علي
يصلي قبل
مثله.
الجمعة. نعم، قال عن علي مثله رواه الأثرم والطبراني في الأوسط باللفظ كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند البخاري وغيره. وقال الأثرم إنه حديث واهن، ومنها عن ابن عباس مثله، وزاد لا يفصل في شيء منهن، أخرجه ابن ماجه بسند واهن. قال النووي في الخلاصة إنه حديث باطل. وعن ابن مسعود عند الطبراني أيضا مثله، وفي إسناده ضعف وانقطاع. وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفا وهو الصواب. وروى ابن سعد عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا نحو حديث أبي هريرة. وقد تقدم في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سلاك قبل سبعة أبواب قول من قال إن المراد بالركعتين اللتين أمره بهما النبي صلى الله عليه وسلم سنة الجمعة، والجواب عنه. وقد تقدم نقل المذاهب في كراهة التطوع نصف النهار ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام في باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر في أواخر المواقيت. وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعة ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضي في وقت المغرب بين كل أذانين صلاة. وسيأتي الكلام على بقية حديث ابن عمر في أبواب التطوع إن شاء الله تعالى. نكمل أم ماذا؟
نعم إن شاء الله.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو حازم عن سالم قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقاء، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك، فنلعقه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سالم بهذا، وقال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قوله: باب قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة الآية. أورد في حديث سهل بن سعد في قصة المرأة التي كانت تطعمهم بعد الجمعة، فقيل أراد بذلك بيان أن الأمر في قوله فانتشروا وابتغوا
أنا في
للإباحة لا
حديث آخر
للوجوب.
في الباب،
نعم سيدنا.
الحديث الأول سعيد بن أبي مريم والحديث الثاني عبد الله بن مسلمة،
نعم
وانتهى عندي كلمة بهذا عندي، وقال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.
نعم ذكرتها.
نعم.
قال: فقيل أراد بذلك بيان أن الأمر في قوله فانتشروا وابتغوا للإباحة لا للوجوب، لأن انصرافهم إنما كان للغداء ثم للقائلة عوضا مما فاتهم من ذلك في وقت المعتاد لاشتغالهم بالتأهب للجمعة ثم بحضورها. ووهم من زعم أن الصارف للأمر عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر، لأن ذلك لا يستلزم عدم الوجوب، بل الإجماع هو الدال على أن الأمر المذكور للإباحة. وقد جرح الداويدي
الداوودي
نعم وقد جنح الداويدي إلى أنه على الوجوب في حق من يقدر على الكسب، وقول شاذ نقل عن بعض الظاهرية، وقيل هو في حق من لا شيء عنده ذلك اليوم فأمر، وقيل هو من وقيل هو في حق من لا شيء عنده ذلك اليوم فأمر بالطيب بأي صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم لأنه يوم عيد. والذي يترجح أن في قوله انتشروا وابتغوا إشارة إلى استدراك ما فاتكم من الذي انفضضتم إليه، فترحل إلى أنها قضية شرطية، أي من وقع له في حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر دنياه ومعاشه، فليقطعوا العبادة لأجله بل يفرغوا منها ويذهبوا حينئذ لتحصيل حاجته، وبالله التوفيق. قول: وحدثنا أبو أسامة ومحمد بن مطرف المدني وأبو حازم وسلمة بن دينار وهم من زعم أنه سلمان مولى عزة صاحب أبي هريرة. قوله: كانت فينا امرأة لم أقف على اسمها. قوله: تجعل في رواية الكشميهني تحقل أو تحقل
تحقله. نعم
تحقل
نعم بمعنى تزرع يعني.
قال في رواية الكشميهني تحقل بمهملة بعدها قاف أي تزرع، والأربعاء جمع ربيع كأنصباء ونصيب، والربيع الجدول، وقيل الصغير، وقيل الساقية الصغيرة، وقيل حافات الأحواض، والمزرعة بفتح الراء، وحكى ابن مالك جواز تثليثها، والسلق بكسر المهملة معروف، وحكم الكرماني أنه وقع هنا سلق بالرفع وتكلف في توجيهه. قوله: تطحنها في رواية المستملي تطبخها بتقديم الموحدة بعدهما بعدها معجمة، وكلاهما صحيح. قوله: فتكون أصول السلق عرقه بفتح المهملة وسكون الراء
عرقه
بعدها قاف ثم هاء ضمير، أي عرق الطعام، والعرق اللحم الذي على العظم.
فيهما بالراء ساكن، عرقه عرق الطعام.
نعم، عرق، نعم. والعرق اللحم الذي على العظم، والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم. وسيأتي في الأطعمة من وجه آخر في آخر الحديث: والله ما فيه شحم ولا ودك. وفي رواية الكشميهني غرقه بفتح المعجم،
غريق قلبي.
غرقه، غرقه. قال: غرقه بفتح غرقه ولا غرقة؟
هو قلب
عندي في
فتح
تأليف
المعجمة
يعني.
وكسر الراء.
نعم، تأليف يعني. نعم. قال في رواية الكشميهني غرقه بفتح المعجمة وكسر الراء، غرقه بفتح المعجمة وكسر الراء وبعد القاف هاء التأنيث. فرضوا أن السلق يغرق في المرقة لشدة نضجه. وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب واستحباب التقرب الخير ولو بالشيء الحقير، وبيان ما كان الصحابة عليه من القناعة وشدة العيش والمبادرة إلى الطاعة رضي الله عنهم. هكذا بإطلاق يعني، ما لم يقيدها بكبر سنها.
يقول: جواز السلام على النسوة الأجانب، ولم يأتي في الحديث أنها كانت كبيرة. كانت فينا امرأة تجعل،
لعله يأخذ من حالها يعني أنها كانت تفعل ذلك بمحضر من الناس، أنه لم يكن من عادتهم أن تكون الشابة تبرز للناس يعني.
وهذه القيود كلها موجودة في الفقه، لكن يلتمس لها الدليل يعني
قال قوله بهذا أي بالحل قبله.
من غير هذا الحديث.
تؤخذ من مجموع حالهم يعني.
نعم.
نعم. قال قوله بهذا أي بالحديث الذي قبله، وظاهر أن أبا غسان وعبد العزيز ابن أبي حازم اشتركا في رواية هذا الحديث عن أبي حازم، وزاد عبد العزيز الزيادة المذكورة، وهي قول: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وقد رواها أبو غسان مفردة كما في الباب الذي بعده، لكن ليس فيه ذكر الغداء. وبين رواية أبي غسان وعبد العزيز تفاوت يأتي بيانه في باب تسليم الرجال على النساء من كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وترجم عليه ابن أبي شيبة باب من كان يقول الجمعة أول النهار، وأورد فيه حديث سهل هذا وحديث أنس الذي بعده، وعن ابن عمر مثله، وعن ابن عمر مثله، وعن عمر وعثمان وسعد وابن مسعود مثله من قولهم. وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال، بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة ثم ينصرفون فيتداركون ذلك. بل ادعى زين بن المنير أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال، لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال، فأخبر الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عن القائلة، ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة. قال باب القائلة بعد الجمعة: حدثنا محمد بن عقبة الشيباني، قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد، قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا أبو غسان، قال حدثنا أبو حازم عن سهل قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. قوله باب القائلة بعد الجمعة، أورد فيه حديث أنس، وقد تقدم في باب وقت الجمعة وحديث سهل، وقد تقدم في الباب الذي قبله، والله الموفق. خاتمة: اشتمل كتاب الجمعة من الأحاديث المرفوعة 99 حديثا، الموصول منها 64 حديثا، والمعلق والمتابعة 15 حديثا، المكرر منها فيها وفيما مضى 36 حديثا، والخالص 43 حديثا كلها موصولة. وافق مسلم على تخريجها إلا حديث سلمان في الاغتسال والدهن والطيبة، وحديث عمر وامرأة عمر في النهي عن منع النساء والمساجد، وحديث أنس في صلاة الجمعة حين تميل الشمس، وحديثه في القائلة بعدها، وحديثه كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وحديث أبي عبس من اغبرت قدمه، حديث السائب بن يزيد في نداء يوم الجمعة، وحديث أنس في الجذع، حديث عمرو بن تغلب إني أكل أقواما، وحديث ابن عباس في الوصية بالإنصات، وحديث سهل بن سعد الأخير في قصة المرأة والقائلة بعد الجمعة. فيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 14 أثرا.
جزاكم الله خيرا.
آمين.